قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة الأنبياء، كما يقول: اختلف الناس على الأمير إذا خالفوه. والاختلاف الأول مخالفة بعضهم بعضا، وإن كان الأمران متلازمين، أو أن الاختلاف عليه هو الاختلاف فيما بينهم، فإن اللفظ يحتمله. ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف.
قال الشارح تعليقا: الظاهر المعنى الأول أن الاختلاف على الشيء غير الاختلاف معه وغير الخلاف معه، ولهذا جاء في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فكأنه مضمن لمعنى المخالفة والمبعد عنه. ولذلك كان القول الراجح أنه يصح أن يصلي الإنسان صلاة العصر خلف من يصلي صلاة الظهر أو بالعكس، لأن هذا اختلاف في النية وليس اختلاف على الإمام. ابن قدامة المقدسي أو غيره يرون أنه لا يصلح كما ذكر في المغني أن يصلي الظهر رجل يصلي أو خلف رجل يصلي العصر إمام، لعموم النص. قال النبي فيه: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فبعضهم جعل هذا عام لا تختلفوا عليه، لا في النية ولا في الأفعال، لكن هذا ذي نظر. وما ذكره علامة ابن عثيمين في الشرح هو الصواب، وذلك لأنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي العشاء فريضة ثم يرجع إلى قومه فيصلي هو نافلة وهم وراءه العشاء فريضة لأجل قراءته، أنه أقرأهم. ما حصل اختلاف ولا؟ هذا فرض نيته لخلف معاذ، وهذا وهو معاذ نافلة. فإذا جاز الاختلاف في الجنسين، جنس الفرض مع جنس النافلة، مع اختلاف الحكم يعني، فكيف اختلاف فريضتين من جنسين من جنس واحد، يعني العصر فرض والظهر فرض، وحينئذ لا بأس أن يصلي العصر رجل يصلي خلف إمام نيته الظهر، ولا حرج عليه في ذلك. نعم أكمل.
قال: ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف كما في حديث ابن مسعود، وقد يكون في التأويل كما يحتمله حديث عبد الله بن عمرو، فإن حديث عمرو بن شعيب يدل على ذلك إن كانت هذه القصة.
فالاختلاف على الإمام ألا تركع إذا ركع، ألا تركع إذا ركع، ولا تسجد إذا سجد، وأن تقوم إذا جلس، وما أشبه ذلك. فلا شك أن هذا اختلاف فلا تختلفوا عليه. يسجد تقوم أو كما يفعل البعض هداه الله يتباطأ يكون ساجد، الإمام قام يسجد، الشيطان يزيل له، يدعو والإمام قام قائم ويحس بأنه يحسن صنع، يقول أنا في دعاء، والله بعضهم أنا أدفع بيده حتى يقوم من السجود يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم القائل: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا. هو قام الإمام يقرأ وهو قاعد ساجد يدعو، الشيطان زيل له إن مقامك الآن أفضل من إيش، مع أن متابعة الإمام أقوى الأركان. خذ مثلا القيام مع القدرة، كيف يسقط قيام مع القدرة لقراءة الفاتحة؟ ركن، أن تقرأ الفاتحة بقدر قيامك هذا ركن، سقط هذا.
قال النبي إذا دخل أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. الإمام دخلت والإمام ساجد راكع وش تسوي؟ كبر وتركع. وين القيام بقدر الفاتحة؟ هذا ركن عليك أن تفعله، يسقط. إذا صار ركنية متابعة الإمام أعظم من جنس الأفراد، أفراد الأركان التي تفعلها. ولذلك تسقط أركان الصلاة كلها التي خاصة بالركوع والقيام، تسقط. متى؟ جاك إمام الحي فجاءك وش بو الشيخ داخل عكاز جلس استو اعتدلوا. فينبغي أنه يعلمهم الإمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. قال الإمام أحمد فإذا بدأ الإمام الصلاة جالسا واشترط حابل يكون إمام الحي وأن يكون ما أصابه عارضا فليجلس من خلفه كلهم يصلون على صلاة، فحينئذ ينبغي كل المسجد أن يجلس ويصلي قاعد، هذا حق. فإن النبي لما رآهم قيام خلفه وكان مريضا وصلى جالس قال لقد كتب أن تفعلوا فعل فارس الروم يقومون على الرؤوس عظمائهم. ثم علمهم إنه إذا صلى جالسا الإمام فصلوا جلوسا أجمعين. فحينئذ انظر كم، إذا كانت 4 ركعات القيام الأول سقط، الركوع سقط، الرفع منه سقط في ركعة واحدة، يضرب هذه 3 قيام ركوع قيام 3 في 4 12 ركن سقط. ليش لما صار جالس تجلس كلكم؟ ذهب عن مأمون 12 ركن. فلا ينبغي لهذا حينئذ أن يشتغل بالدعاء في السجود وينسى القيام مع الإمام. نعم.
قال أحمد في المسند حدثنا إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان فقال أبي هذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه.
نعم، هذا الحديث فيه نهي عما أولع به البعض هداه الله من ذكر المعارضات في القرآن والسنة. ليس على وجه عارض عنده تتبع، تتبع، فهذا التتبع لم ينقل، كن همة الإنسان ولعه، هو يقرأ القرآن وين عارض هذه الآية إلى آخره، فيتبع المعارضات ويكون عنده ولع بذلك مع ضعف في العلم وعدم الحاجة لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا الحديث في المسند نفرا كانوا جلوس باب النبي فقال بعضهم ألم يقل الله كذا، قال بعضهم ألم يقل الله كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم فكأنما فقئ في وجهه أو فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، لأن هذا يؤول إلى الشك. إذا أولع الإنسان بهذا يؤول به إلى الشك، فإذا أولع وفعل 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 يكفيه أنه خالف السلف، فحينئذ قد يخفق، لأنه أي إنسان يخالف السلف الطريق إلى الوصول إلى الله مسدود عليه. فهذا الذي أولع بهذا الجمع والتعارضات فسيأتي إلى مزلق، لا يعرف الجمع بينهم فيشك في القرآن، يقول يضرب قرآن السنة، إذن هذا صحيح ليس من عند الله، هذا لأنه ما اتبع السلف في البعد عن هذا التتبع والنهم والتولع بذلك،
وإيه يقول علام العثيمين؟ وهذا الذي نهى عنه الرسول قد أولع به كثير من الناس حتى الآن، أو حتى الآن حتى تجد من طلبة العلم تجد يتبع النصوص التي ظاهرها التعارض ثم يريدها على نفسه أولا فيستشكل ويقول ما الجمع، ما الذي قال، لماذا قال الرسول، فتجد أن أهم شيء عنده أن يجمع النصوص المتعارضة، ليس يتعلم يستفيد كيف يصلي كيف يصوم كيف يورد المسألة في تصوير، وفقط همه يبحث عن المعارضات المتعارضات من النصوص ثم يوقع نفسه في الحرج ويوقع الناس في الحرج، فهذا التتبع غير محمود. نكتفي بهذا القدر، نكمل هذا في الدرس القادم إن شاء الله، ولقاؤنا معكم بعد صلاة الفجر في شرح المسند. آمل أن تكون هذه الإجازة مفيدة، أن تستغلونها وتأتون بعيالكم يستفيدون بعد درس الفجر، ما تكون الإجازة تمشيات ونزهات فقط. والله أعلم، وصلنا.